أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين قلنا ذكرت قرينتان على أن المراد من الشهرة هي الشهرة الفتوائية وليست الشهرة الروائية. وتقدمت القرينة الأولى ومر الإشكال فيها، والقرينة الثانية الآن هي عبارة عن قضية استقرائية، يعني مناقشة صغروية، وهو أن الأصحاب كانت فتاواهم عبارة عن متون الروايات، والروايات التي ذكروها هي فتاوى لهم يعني يعملون بها، فهم لم يذكروا جميع الروايات وإنما كانوا يذكرون الروايات التي يعملون بها. وهذه الفتاوى روايات والروايات فتاوى يكشف على أن الموجود سابقا وإن كان رواية لكنه الغرض منه هو الفتوى، يعني عندما نجعل الرواية موجودة الغرض منها هو الفتوى بها. ثم استشهدنا بمقولة بعض الأصحاب، والشيخ الطوسي رضوان الله عليه كان في بداية المبسوط يذكر، يقول أنا بودي أن أذكر عباراتي في الفتوى لكن يستوحش منها الأصحاب ويردوها، فلذلك لابد أن نذكر المتون. وأيضا نقلوا الجماعة في أكثر من مورد على أنه الأصحاب كانوا إذا أعوزتهم النصوص يلجؤون إلى والد الشيخ الصدوق في رسالته لابنه، باعتبار أن هذه وإن كانت هي فتوى لكن معنى ذلك هذه متون روايات. فهذا شاهد على ما يقول. الجواب في ذلك أن هذا الذي ذكر صحيح، لكن لا يمكن أن يرتقي إلى دليل نطمئن على أن جميع الأصحاب كانوا يفعلون هكذا. نعم نحن معهم في علي بن بابوين ومعهم في قضية الشيخ، لكن هؤلاء بينهم وبين الإمام الصادق عليه السلام حفلة من السنين، والإمام الصادق عندما طرح هذا ميزان أيضا يفترض أن يكون ميزان في عصره أو ما قبيل عصره حتى يصح الميزان، فأنى لنا ذلك مع وجود فاصل زمني كبير، بل ندعي أن الشواهد على خلاف ما يقولون، وهي أن الأصحاب هناك كانوا يستنبطون، لم تكن كلامهم دائما هو متون روايات، كانوا يستنبطون ويعبرون بتعبيراتهم، فسقطت حجية أن فتاواهم روايات ورواياتهم هي متون روايات. ليس الأمر هكذا، نعم عند البعض نعم، لكن على نحو قاعدة كلية بحيث نطمئن لها فهذا أمر لعله لا يمكن أن يستقيم. والاستنباط كان من باب، يعني أيضا كانوا يتعبدون بأقوال الأئمة عليهم السلام، إنما علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع، وعندما كانوا يفرعون يعني يذكرون مسائل أصلا الإمام لعله لم يذكرها بالشخص، نعم كقاعدة عام هذا معنى علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع. قال إنهم كانوا في ذلك الوقت يستنبطون، ومن باب علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع، وخاصة مع عدم تدوين الروايات في ذلك الزمان تدوينا مبوبا، لأن التدوين المبوب هو الذي يوجب سهولة الاطلاع على الروايات، أما إذا لم تكن مبوبة ومن غير مدونة فمن أين نطلع على الشهرة الفتوائية؟ أو أنهم كانوا يقيسون مو يستنبطون، وإنما كانوا يقيسون مضمون الروايات، يقيسونها بشواهد الكتاب والسنة. أنتم تتذكرون في الجزء الأول أن القياس كان يستعمل في معنيين حتى في زمن الأمة. معنى الأول القياس إسراء الحكم من موضوع إلى موضوع آخر اللي هو طريقة العامة، نعبر عن القياس الفقهي. وهناك قياس آخر اللي ما بيه محظور، وهو أنه أي رواية كانوا يقيسون مضمونها على مضمون الكتاب والسنة القطعية أو الروايات المتواترة، فإذا كان فيه غرابة كانوا يرفضونه، وإذا كان فيه شاهد يقبلونه. فأيضا نعبر هذه مقايسة، فالمقيس عليه الكتاب والسنة القطعية الروايات المتواترة، هذا مقيس عليه. مقيس ما هو؟ رواية. لا نعلم هذه الرواية مضمونها موافق أو لا، فهذه نقيس على هذا المعنى لا محذور فيه. وأيضا مر عندنا تعريف الشيخ المفيد إذا تتذكرون بالنسبة إلى حجية الخبر الآحاد، خبر الواحد أو شاهد من قياس. والمعارج المحقق في القياس حاول أن يوجه العبارة لأن افتهم منها القياس الفقهي، ما افتهم منها القياس اللي الآن نذكره إحنا، ولا هاي العبارة واقعة في تعريف الشيخ المفيد إلى الخبر الآحاد عند كتاب هو في الأصول، وهذا الكتاب للأسف لم يصل إلينا وإنما نقله تلميذ الكراشكي رضوان الله عليه. نعم.
القياس في العلل والقياس في تشابه الروايات مثلا، أو قياس حمل رواية على
رواية، التماثل. الآن احنا القياس يعني هاي الرواية تشبه هذه الرواية، بينما هناك إسراء حكم من موضوع إلى موضوع آخر اللي مر علينا في المنطق.
سيدنا هذا مع الاحتراف بأنه على التبويب، شلون نقدر القياس؟ وين موجودة الرواية اللي نقايس بها؟
فتريد تقول النكتة واحدة بس اللي جينا، لذلك هي مو كل الروايات، فقط الروايات اللي كانت قطعية والأمور القطعية كانت واضحة، مو كل الروايات.
بس قصدي هذا الرجاء في بعض الروايات أنه أو تجدون عليه شاهدا من أحاديثنا، يدل أنه كانت يعني أشبه عندهم اطلاع بها يعني.
فقط في لا فقط فقط في الروايات التي ضمن الأصول المذهب اللي هي الروايات المشهورة، ولذلك أيضا هو مو الروايات الأحاد، يصير هذا أشبه بالدور. يعني هاي القصة على هاي، إحنا خلينا نثبت هاي حتى تكون هي المقيس عليه، فدائما تكون الى الروايات القطعيه
او تنزيل الفرد النادر.
قياس
شرفوا انهم يعني تنزيل الفرد النادر انه الروايه المتواتره او القطعيه
يبدو في زمن الروايات، مو بفرد نادر في زمن الروايات، لا تلاحظون الكافي هوايه بي من ذني مو فرد نادر يعني، بس لان لفظه قياس ما اخذت مجال لل شغرة. اللي قلت لك المحقق الآن يشكل على المفيد، يقول له شلون تذكر هاي العبارة، معنى المفيد يريد المعنى المتداول عند الأئمة عليهم السلام. أو أنهم يقيسون مضمون الروايات، لاحظ، بشواهد الكتاب والسنة، إذن فقد كانوا مهتمين ليس بنقل متون الروايات فقط، وإنما كانوا مهتمين بشيء آخر وهو بتفريع الفروع عن الأصول التي استقوها يعني الأصول من الأئمة عليهم السلام، وهذا يستلزم عدم التقيد من قبلهم بمتون الروايات. طبعا حتى السيد البروجردي إذا تشوفون كتابه في الأخير عندما يشكل يصل إلى نتيجة أن الشهرة الفتوائية تكون حجة إذا كانت الفتاوى هي أصول المسائل المأخوذة من الروايات، أما التفريعات المستنبطة فيقول لا نستطيع أن نقول الشهرة عليها لأن هاي استنباطية، فبعد ما راح يكون عندنا متن روايات. مضاربة مثلا، الإمام ايش قد متكلم بالمضاربة مثلا، قد 20 رواية ذكر بها المضاربة وشروطها وقيودها، اجينا للفتاوى ذكرونا مسائل متفرعة عن هذه المسائل لكن ما موجودة في نص الرواية، وإنما هي من تفريعات الفتوى، من تفريعات الرواية، نص الرواية ما موجود، لكن من تفريعات الرواية. يقول هذه التفريعات لا يمكن أن تكون الشهرة الفتوائية حجة، لأنها خاضعة للاستنباط ووجهات النظر، ولا نطمئن أن هذا قد صادف الواقع في الاستنباط بخلاف الفتاوى في متون الروايات. هذا أيضا ما إذ لا بد أن يظهر عندنا. لا لا مو التطبيق، لا لا تشقيق، المقصود من التفريع التشقيق. قال مثل قضية الإمام الجواد في قضية المناظرة ويحيى بن أكثم، مسألة واحدة شوف الإمام ايش قد شقق بها، يعني تشقيق أصحابنا كانوا مثلها، تشقيق أصحابنا مثلها. أبان رواية أبان إمام الصادق، إذا قطع إصبع مرأة، إذا إصبعين، إذا 33، إذا 24، تفريعات هاي أخوة. بالنتيجة هو هذا الرد، أخذتني بالقياس يا أبان، هذا المقصود القياس، القياس القياس الفقهي اللي هو ليس منا أصلا. كما قلنا سابقا هو نفس أبان يقول كنا نسمع به ونقول الذي جاء به شيطان، هيك يقول أبان. شلون يصير 33 24؟ قام من الأول يقطع 4 ويخلص، ليش 3؟ أرخص له. لا 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 لا، التفريع معنى التشقيق، تشقيق المسائل وتفريعها ضمن أصل نشقق عليه. قال عفوا
الغاء خصوصية المورد يعني التعميم، تعليقا على كلام السيد، عندما نلغي خصوصية المورد راح نعمم هذا في يعني الوارد ما يكون بخصوصية
مقيدة. فبعد مو تشقيق هذا يصير مو تشقيق. قال كما يظهر العفو، ومن هنا قد نسبوا من قبل معاصريهم المتقيدين بالأخبار، نسبوا إلى القياس، هؤلاء متقيدين بالأخبار. أستدينان تزمتان، أي أحد يخرج يقول هذا أكو رواية تنقل عن محمد ابن مسلم، وبعضهم اشترى جارية فلما كشف عن ركبها لم يجد شعرا فسأل قال ما أدري، ثم قال إن هذا الناس تحتار إليه بحيلة حتى تزيل الشعر، أنت ما قال أنا أريد الحكم الشرعي. قال أما هذا فليس عندي منه شيء، ولكن عندي قاعدة، كلما زاد عن الخلقة فهو عيب، كلما زاد عن الخلقة. فطبق هذه على هذه، معنى ليس فيها نص، فكان هكذا. فمن يأتي يقول هذا عيب، سلم من الإمام قال هاي جارية الذي كذا في لا شعر عيب، ولا ما عدنا، وإنما إحنا فرعناه على القاعدة اللي ذكرها الأئمة عليهم السلام. قال كما يظهر ذلك من مراجعة كتاب الإرث من الكافي والتهذيب والفقيه، هاي بالإرث قعدنا مسائل كثيرة وعويصة أغلبها كان هو عبارة عن اجتهادات. هو أصلا في الكافي بداية الإرث ما يذكر رواية، بداية يذكر صفحتين ثلاثة ما يتعلق بالإرث، ثم بعد ذلك يبدأ بذكر الرواية. في التهذيب ينقل رواية عن ابن عباس، ويسألوا ابن عباس منه أول من حاول أنه مثلا يغير، يقول له فلان، ثم يأتي ابن عباس بشواهد على خلاف ما يقول. وهاي مسائل بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله كانت عرض هاي المسائل إلى أن يفتون بأقوالهم، ما لها علاقة بمتون الروايات أصلا. قال وليس المراد منه القياس المصطلح يعني في الفقه، بل يراد منه مقايسة الروايات مضمونيا مع الكتاب أو السنة القطعية، أو الاعتماد على الاستنباط في تفريع الفروع على الأول الأصول وأمثال ذلك. فمعنى ذلك أنه المقايسة هذا معناها، نقيس هذا على الأصل من أصولنا، ونقيس هذا على الكتاب، ونقيس هذا على الروايات القطعية. هذا أيضا يسمى قياس، وهو قياس ممدوح، فيصير عندنا مشترك لفظي عندما نتصور أن ليس له مشترك فقط هذه اللفظة تبدأ الهجمة، لكن عندما يكون هناك مشترك يصير النزاع لفظي. أنت ما ترفضه أنا لا أدعيه، وأنا ما أدعيه أنت لا ترفضه، هكذا يقول
سيدنا عفو القياس الممدوح. وهذا ما يسمون منصوص العلة،
هذا تعبير الأصوليين مع المنصوص العلة، هي تعبير الأصوليين، ولا حتى من يكون منصوص العلة ما يسمى قياس تسامحا، يعني منصوص تقول منصوص. خل نكمل وبعدين قال في مقابل الذين يأخذون بكل حديث بدون تفحص وتحقيق، فإن هؤلاء المتقيدين بالأخبار حينما يلاحظون فتاوى يونس مثلا والفضل بن شاذان التي كانت في واقعها تطبيقا للأصول التي تلقوها من الأئمة عليهم السلام، لأنهم حشاهم أن يردوا كلام الإمام، لكن يجتهدون في ذلك عندما كانوا يلاحظون، حيث لم يكن هؤلاء من المطلعين على تلك الأصول فإنهم ينسبون فتاواهم إلى القياس. يعني الرؤية الساذجة والبسيطة عند بعض الأصحاب لم يطلعوا على كل الروايات، ينسبون أمثال يونس بن عبد الرحمن وغيره إلى القياس، مع أنهم كانوا من أعاظم الأصحاب، وما ذلك إلا لأنهم كانوا يعرفون أصول الأئمة أكثر من بقية الأصحاب، فكان دائما عندهم الجواب حاضر وإن الإمام لم يقله، لكن من باب تطبيقه على الأصول. هؤلاء توقعوا أن هذا يقيس، هذا مهم، يعني لشدة استنباطه وقوته وتسلطه على الأصول كان دائما يذكر الـ 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 الأحكام الشرعية، عندما يرجعون يقول هاي الأحكام غير موجودة في كتبنا، فنسبوهم إلى القياس. هم ما نسبوا إلى القياس، هو واقعا مو يقيس، وإنما يطبق الفروع الأصول على الفروع. قال بل يظهر من جملة من الروايات أن جمعا من الأصحاب آنذاك كانوا يعملون بالقياس بمعناه المصطلح الذي فيه إشكال. زين إذا كان يعملون بالقياس فوين تطبيقهم للمتون الروايات؟ إحنا الآن شاهدنا إذا هم يعملون بالقياس يعني وين فتواهم متون الروايات؟ تبين فتواهم أصلا تخالف حتى طريقة الأمة عليهم السلام. قال ولكن الأمة عليهم السلام ردعوهم بشدة عن ذلك وأشكلوا على هذا القياس بإشكالات عديدة، كما ناقشوا أبا حنيفة وأمثاله من المعتمدين على القياس. تاريخيا هو أول من قاس ربيعة الرأي وليس أبا حنيفة، ومن أساتذته كأنه، لكن نسب له. وأبو حنيفة من قوى أيضا فقهه هو القاضي أبو يوسف. قال والأدلة الظنية غير المعتبرة والروايات عديدة في ذلك، ولا بأس بذكر بعض عبارات الروايات المأخوذة من جامع الأحاديث في الجزء الأول للسيد البروجردي قدس الله نفسه الزكية. تفضل. أصحاب إما كانوا عامة ثم جاءوا وبقت هذه الذهنية موجودة عندهم، أو يعيشون في جو يتصورون أن هذه الطريقة هي أيضا طريقة الأئمة عليهم السلام. لاحظوا الآن بعض الأصحاب كيف كانوا يقدمون السؤال إلى الأئمة عليهم السلام. قال سماعة قلت لأبي الحسن عليه السلام إمام الكاظم عليه السلام إن عندنا من قد أدرك أباك الإمام الصادق وجدك الإمام الباقر، وإن الرجل منا ليبتلى أو ليبتلي بشيء لا يكون عندنا فيه شيء. شنو معنى المقدمة؟ ذول اللي أدركوا أباك وجدك نسألهم هل هذا سمعته من الإمام الصادق من الإمام الباقر؟ يقولون ما عندنا لا. فابتلينا بشيء أن هؤلاء أو قرينا ما دونوا عنهم، وخصوصا هو لفظة أدركة يعني اسألهم مو مدونين، مدونين ما له علاقة، أفرض ميت، لكن من أدركة يعني معناه تنسأله. ابتلينا بقضية عندك هاي منها شيء؟ قال ما. فشنو الحل؟ يسأل الإمام الكاظم عليه السلام، قال لا يكون عندنا فيه شيء فيقيس أو نقيس. المراد من القياس هنا القياس الفقهي. قال عليه السلام إنما هلك من كان قبلكم حين قاسوا. لماذا؟ لأن القياس في الواقع هو عبارة عن إدخال ما ليس من الدين في الدين، فهو يرجع بالمعنى اللغوي إلى البدعة. البدعة شغ مبتدع، ترى أنت تبتدعه وتقول هذا من الدين ماكو مشكلة، ترى تبتدعه وتقول هذا من الدين، بحيث إذا أنت لا تعمل به كأن الدين نقص، أنت أضفت. هذا معنى هلك من كان قبلكم إذا قاسوا، حين قاسوا. وعن سماع أيضا عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال قلت أصلحك الله إنا نجتمع فنتذاكر ما عندنا في الروايات، فلا يرد علينا شيء إلا وعندنا فيه شيء مسطر مكتوب، وذلك مما أنعم الله به علينا بكم الحمد لله، ثم يرد علينا الشيء الصغير الذي ليس عندنا فيه شيء، فينظر بعضنا إلى بعض وعندنا ما يشبهه فنقيس على أحسنه. فقال ما لكم للقياس؟ من الاستفهام الاستنكاري، هذا أمر غير خاضعين أنتم له ولا يمكن أن ندرك به أحكام الشريعة المقدسة. عن محمد بن حكيم قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن قوما من أصحابنا قد تفقهوا وأصابوا علما ورووا أحاديث، فيرد عليهم الشيء فيقولون فيه برأيهم، فقال عليه السلام فحوى يعني رواية سماعة، فقال لا السؤال فيقولون فيه برأيهم، فقال لا. هاي فيقولون فيه برأيهم هي استفهامية، وإن لم تستعمل أداة الاستفهام والشكل يعني أفيقولون، فقال لا. وهل هلك من مضى إلا بهذا وأشباهه، أنه يقيسون أو يدخلون الشيء بلا أن يسمعوه من عين صافية. وعن أبي بصير قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ترد علينا أشياء لا نجدها في الكتاب والسنة فنقول فيها برأينا، فقال أما إنك إن أصبت لم تؤجر، وإن أخطأت كذبت على الله عز وجل. هذه من المصطلحات، هذه من المصطلحات التي أيضا وقعت محل يعني أخذ ورد بحسب يعني المصطلح في وقت الصدور. الرأي المراد منه هنا مقابل الكتاب والسنة، والرواية نص في ذلك، لا نجدها في الكتاب والسنة فنقول فيه برأينا. واضح؟ احنا عندنا كتاب وعندنا سنة، مقابلهن يكون رأي، يكون اجتهاد، هذا المذموم. وتارى عندنا كتاب وسنة، وتارى ماذا نفهم من الكتاب، ماذا نفهم من السنة. يقول رأيي في هذه الرواية، رأي في هذه الآية، فهو يجعل الآية هي المتن ثم يفهم منها الحكم، هذا ليس فيه شيء. ترى رأي مقابل الرواية، رأي مقابل الآية، هذا يعني الروايات الشريفة تذكر الرأي يعني رأي مقابل الآية مقابل الرواية، هذا هو المذموم، مو الرأي من الآية، الرأي من الرواية، لأن هذا هو عبارة عن إلقاء الأصول والتفريع، فهذا لا بد من معرفته، بعض الألفاظ يفهم منها ماذا يراد،
يعني هذا غير مقابل،
مقابل المذموم،
يعني مقابل يعني عندما مؤكد النص يعني مبين،
لا حجة، حجة بنفسه، حجة بنفسه، الإمام ذكر شيء ما ذكر لنا، احنا نقول نجتهد مو في النص، نقول لا هكذا لا بد أن نقول، هذا معنى الرأي. قال فهذه الروايات تدل على أن بعض كبار الأصحاب حتى ممن أدرك الإمام الباقر عليه السلام كان يقيس في الأحكام هكذا. طبعا هذا السؤال يعني ناشئ من كأنه تردد نقيس أو ما نقيس، وتارى القضية مبتوت بها على أنها لا نقيس، وتعرفون تطور الجانب الفقهي مهم، أحد يسأل يقول أنه كيف كبار الصحابة يقيسون، مثلا نشوفوا بعض الإشكالات على بعض مسائل علي بن جعفر، علي بن جعفر أدرك الإمام الكاظم وأدرك الإمام الرضا عليه السلام وأدرك الإمام الجواد، فعندما أدرك الإمام الكاظم والإمام الكاظم أسل منه، فبعض المسائل ما يعرفها علي بن جعفر، يسأل الإمام كاظم، قد بعض المسائل بسيطة الآن أصبحت المسائل من الواضحات، أما في زمن كيف أصبحت واصلات، هي وصلتنا عن طريق علي بن جعفر وأمثاله، أصبحت الآن واضحة بالنسبة لنا. الأصحاب بعضهم يقيس، أقول كيف من الأصحاب كان يقيس، وكان يقيس مو عنادا لأمة، هو لا يفهم في وقت القياس، هو لا يعرف كيف يأخذ، ومر علينا إحنا الرواية المشهورة عن زرارة ولعل بعضها يجي، مع أن زرارة أبان بعضهم أصحاب الإجماع أفقه الستة زرارة، وكان زرارة يقول للإمام الباقر في وقته، يقول للإمام أن هذا شفته عندك كتاب المواريث كان كفخذ البعير، يقول هذا باطل، وزرارة كان أفقه الستة. بدايات حياتهم العلمية حتى في رواية أحمد بن محمد بن عيسى، رواية أحمد بن محمد بن عيسى من الأجلاء، كان حريص جدا وأخرج بعضهم من قم لأنه يروي مثلا عن الضعفاء، عند رواية يشوفوها في إمامة الإمام الجواد، يدل على أنه إنسان متعصب، بعضهم يقول هذا جلالة قدرة منعه، لا مو إلا جلالة قدرة، بداياته هو إنسان بدايات حياته العلمية سنة، قد يتصرف تصرفات مو جدا متزنة، إلى أن يقطع شوطا تتركز شخصيته معارفه علمه، وهذا أمر بديهي جدا، وهي حياة عملية تتطور دائما، الإنسان بعض أفكاره تتحسن تترتب سلوكياته، فمو معلوم وقت الرواية كان في نهاية عمره حتى نتهمه بالتعصب. لا هو مو على ذولا، كان عندنا من أدرك جدك وأباك، يتحدث عن ذولا مو هم نفسهم، ذولا ينقلون رواية. قال وبالجملة فلا يمكن استكشاف أساليب وطرق قوم عاشوا زمنا من أساليب وطرق قوم عاشوا زمنا آخر، مو معنى هذا الآن، احنا علمنا لازم نعلم هؤلاء كيف كانوا، بالإضافة إلى أنه قد وصل إلينا فتاوى جملة من فقهائنا ممن سبق عصر الشيخ الطوسي، اللي جعلتوا شاهد ندعي هذه الفتاوى لا نجدها بألفاظ الروايات، مثل فتاوى ابن أبي عقيل العماني وابن الجنيد. إذا تمر عليكم بعض المصطلحات الفقهية وعن القديمين مقصود ابن أبي عقيل وابن جنيد عبروا عن القديمين يتهم على أن ابن جنيد كان من العامة ثم استبصر يتهم. وأيضا الجعفي مو جابر الجعفي ذاك قديم في زمان الباقر الجعفي اللي هو صاحب كتاب الفاخر أيضا بالفقه أعتقد طبع يعني بعض الجهات طبعته. وهكذا بالنسبة إلى أساتيذ الشيخ الطوسي كالمفيد في كتاب المقنعة والمرتضى عنده كتب كثيرة جدا بعضها فتاوى بعضها أجوبة لمسائل سئله وهو يجيب ويحررها قبيل كتاب الناصريات إلى فتاوى بعضها أجوبة عن فلان من الموصل عن فلان كذلك الشيخ المفيد ويجيب عن تلك المسائل مو بالنتيجة نص رواية. قال ومعاصريه كسلار وأبي الصلاح الحلبي يعني غايته هذا اللي أنت ذكرت يا أيها صاحب القرينة أن الشيخ الطوسي على ما يظهر من خطبة المبسوط من أين نعلم هو بالخطبة بدأ يذكر معاناته. قال كان مبتلى بجماعة من المحدثين موشكين ترفض الفتيا بغير نص الأحاديث لا يقبلون يعتبروا هذا خروج عن طريقة الأئمة عليهم السلام. وهذا لا يعني أن جميع الشيعة في جميع الأزمنة كانوا كذلك استقراء ناقص ما نقدر نعمم على جميع الأزمنة. لذلك لم تكن شكواه طوسي من جميع الفقهاء بل من بعضهم من المتقيدين بالحديث يعني بنص الحديث. وأما ما ذكر أو ذكر في بحث الإجماع عن الشيخ اللي ذكرنا قرينة بالإجماع ماذا يقول؟ يقول إذا أجمعوا يعني ماذا؟ يعني وجود رواية هذا المقدار تعرضنا له هناك يعني في بحث الإجماع وناقشناه هل ما أفاد الشيخ صحيح أو لا في وقت آخر. فتبين أن جميع المسالك المذكورة كم مسلك عندنا؟ أربعة. مسلك الأول له أدام الله ظله قال على أن هذه جملة تدل على قضية ارتكازية. مسلك الثاني أن السيد الخوئي قدس الله نفسه رأى على أن هذا المقطع خارج عن الروايات العلاجية وإنما هو يدور أمر بين الحجة وغير الحجة. والمسلك الثالث والمسلك الرابع هو إلى السيد البروجردي رأى على أن الشهرة الموجودة هي في كلام الإمام عليه السلام بعد أن سأله عمر بن حنظلة هي الشهرة الفتوائية بالمسلك الأول والمسلك الثاني بتقريبين لها. وهذا كله قد نوقش وتبين أن المسلك الأول كما يقول السيد هو الأصح. انتهينا الآن من المفصل والمقطع الثاني اللي به ماذا؟ الإجماع والشهرة. فإن المجمع عليه خذ بالمشهور وهي لفظة خذ بالمشهور مو بالمقبولة هاي بالمرفوعة لكن أنه المشهور وضع الشاذ النادر عندنا. فبالنتيجة الإجماع والشهرة هل يصلحان أن يكونان مرجحان أو لا؟ ما تقدم تبين أنه لا يصلحان إلا من جهة التعليل لا ريب فيه فهي صارحة من جهة عدم الريبية. نقطة راس سطر
كبير قياس المجوز أخذ من الرواية هذا يقع تحت حجية الظهور بالنسبة للآخر
إيه نعم
حجة على هو لو على حتى على منبر
لا الظهور إذا كان عرفي باعتبار تدرون هاي مسألة على أنه هو حجة لمن يشافهه في أحكام الغائبين ماذا قالوا نقيسها بعدم القول بالفصل بعضهم بعض يقول لا الظهور حجة المكتوب حجة على الحاضر وعلى الغائب والآن في الوصايا والأقارير فالرواية إذا نقلت تكون حجة حتى علينا. في فهمها يعني.
فهم الروايه يعتبر فتوى ولا يعتبر ماذا؟ هذا فهم
الاستنباط لا يريد ان يستنبط.
تعتبر فتوى؟
تعتبر فتوى اي تعتبر فتوى.
هذا لا ينفع السيد البروجردي في دعوة انه هذا القياس المجوز يعني باعتبار انه فهم حجه الظهور على القائس فعمل غيره بها يعني
لا احنا الان جيد. هو ماذا نريد ان يقول؟ يقول ان فتاواهم متون روايات. هذا يقول فتاواهم متون روايات. احنا شو نقول؟ نقول هاي القضيه موجوده بس مو جميع الاصحاب. جميع الاصحاب كان لهم طرق. البعض من الاصحاب كان يبني على الاستنباط ولم يخرج عن طريقه الائمه من باب علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع. هذا واضح تمام. آخرين كان يأخذ الرواية يفرع من الرواية مسائل ويقول بها. فإذا فرع كلامه لا يكون متن رواية ما موجودة بالرواية. بعضهم كان يقيس القياس المذموم. فهاي أصناف موجودة بالإضافة إلى أي صنف اللي كان يتكلم بماذا؟ بمتن الرواية. فهاي الأصناف الموجودة أربعة كيف نستفيد منها فقط شهرة فتوائية؟ لأنه أنت تقول جميع الأصحاب كانت رواياتهم فتاوى وفتاواهم روايات أبطلنا الموجبة الكلية
يقول بالحصر يعني.
فيقول بالموجبة الكلية. فإذا أبطلنا الموجبة الكلية سقط الاستدلال. استدلال مبني على هذه. البعض نعم نسلم الشيخ الطوسي نسلم قبل عصر الشيخ الطوسي اللي هم أساتذته ما عدتم هذه الحالة كانوا يفتون بعباراتهم وليس بمتون الروايات. هذا اللي يريده. فلا يروم مرام السيد البروجردي بل بعضه. نأتي الآن إلى الفصل الثالث وهو ما يرتبط بمرجح آخر. وهذا المرجح هو عبارة عن موافقة الكتاب ومخالفة العامة. قبل أن ندخل بهذا المرجح الرواية الشريفة اللي ذكرت هذا الآن راح ننقل نص الرواية حتى نشير وين الموجود. الآن بعد أن سأل عمر بن حنظلة سأل الإمام عليه السلام والإمام ماذا قال له؟ قال فإن المجمع عليه بين أصحابك لا ريب فيه. عمر بن حنظلة التفت إلى أن يمكن أن تكون كلتا الروايتين مشهورة تمام؟ إذا كانت كلتا الروايتين مشهورة يحتاج إلى ميزان آخر. هكذا كان الميزان. قال قلت نفس العبارة راح نقرأها. فإن كان الخبران عنكم مشهورين هاي قلت قوله قلت متى كانت؟ كانت بعد هاي العبارة. قال فإن المجمع لا ريب فيه وإنما الأمور ثلاثة طبق الإمام كذا نجا من المحرمات ومن أخذ بالشبهات وقع في المحرمات كل كلام الإمام وهلك من حيث لا يعلم. عمر بن حنظلة الميزان السابق وهو المشهور ما نفع. متى إذا كان كلاهما مشهوران ماذا نفعل؟ هذا جواب هذا سؤال. فإن كان الخبران عنكم مشهورين قد رواهما الثقات عنكم. أنت قلت أخذ بالشهرة الآن ثينات المشهورات. قال شوفوا لاحظوا هاي العبارة بها قرينة على أن المراد هو الخبر وليس الفتوى. فإن كان الخبران عنكم مشهورين قال ينظر فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة وخالف العامة فيؤخذ به ويترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنة ووافق العامة. انتهينا. سأل عمر قلت جعلت فداك إن رأيت أن كان الفقيهان عرف حكمه من الكتاب والسنة كما في الكافي، الرواية هالشكل. بعضهم نرجع الكتاب قال أن الصحيح مو عرف حكمه، عزف حكمه، يعني بحث ولم يجده. وفي التهذيب أن المفتيين غوى عليهما، هاي غوى غلط، هنا أنا غلط، هنا أنا غلط، مو يعني بالتهذيب، بالتهذيب ما موجودة غوية. إذا ترجعون إلى صفحة 35 من الكتابنا، هي غبية عنهما مو غوى. في التهذيب أيضا غبية، التهذيب نقلها تحت العفو. نعم. عزفا عنهما، ما من حق ما يكون، يعني لازم نحملها على شيء آخر. في هاي الطبعة في صفحة 345 نفس محمد بن عيسى صفوان داود بن الحسين عن عمر بن حنظلة قال سألت أبا، في نهايته يقول قلت جعلت فداك، أرأيت إن الخصمين غبي عليهما معرفة الحكم، خصمين. وفي نسخة أيضا من التهذيب المفتيين غبي عليهما معرفة الحكم، معرفة حكمه من كتاب وسنة. فكلمة غوى ما موجودة، وإنما هي غبية. إذا ترجعون إلى صفحة 35 من هذا كتابنا تشوفون السيد نقلها هناك أيضا بغبية، لاحظوا. نعم. ثانيا إن هذا الحمل ينافي ما ورد في نسخة التهذيب. التهذيب ماذا قال؟ إن المفتيين غبي عليهما معرفة حكمه، فغوى من خطأ المطبع يعني. نعم. قال إن المفتيين غبي عليهما معرفة حكمه من كتاب أو سنة، ووجدنا أحد الخبرين موافقا للعامة والآخر مخالفا لهم، بأي الخبرين يؤخذ؟ قال عليه السلام ما خالف العامة ففيه الرشاد. وفي الفقيه نكمل الرواية، قلت فإن كان الخبران عنكم مشهورين قد رواهما الثقات عنكم، قال عليه السلام ينظر فما وافق. احنا كنا قاعد نذكر الميزان بعد الشهرة، هذا الشاهد الميزان بعد الشهرة، ينظر فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة وخالف العامة أخذ به. قلت جعلت فداك، فإن وجدنا أحد الخبرين موافقا للعامة والآخر مخالفا لها فبأي الخبرين يؤخذ؟ قال بما يخالف العامة فإن فيه الرشاد. فلا نرى في نسخة الفقيه أرأيت إن كان الفقيهان عرف حكمه من الكتاب، وهو المناسب لسياق الحديث، لابد يكون هذا موجود. لكن قلنا الفقيه الأمر سهل فيه حذفه بعض الروايات، لأنه في مقام أن يفتي حيث يفرض شخص ثالث ينظر في فتوى المفتيين، لا أن المراد المفتيان أنفسهما. وعلى كل تقدير يجينا إن شاء الله تعالى الفهم الأولي من هذا النص، ثم نطبق الميزان كيف يكون مخالفة الكتاب، مخالفة العامة أو موافقة الكتاب والسنة ومخالفة العامة ميزان في الترجيح. هذا أيضا مبحث أرجو أن تهتمون به لأهميته. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد.